إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد عباد الله اعلموا أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الناس فإن الله عز وجل خلق الخلق وأنعم عليهم بنعم ظاهرة ونعم باطنة نعم نعلمها ونعم لا نعلمها والنعم عباد الله على قسمين نعم موجودة عند جميع الخلق ما بين مقل ومستكثر ما من واحد على وجه الأرض إلا والنعم هذه موجودة معه ولن يكون الكلام بإذنه سبحانه وتعالى عن هذه النعم فالنعم الموجودة عند جميع الخلق نعمة الدنيا وهذه لا غبطة فيها ولا حسد فيها فليس كل من أعطي أعطي جاها أو أعطي مالا أو منصبا أو أي أمر من أمور الدنيا أن هذا دليل على إكرام الله له ولمحبته له لا وتعلمون في قوله سبحانه وتعالى في سورة الفجر قال سبحانه فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن قال الله كلا أي لا تظن أيها العبد أني إذا أنعمت عليك بنعم الدنيا من أولاد من جاه من نساء من أموال من مناصب من غير ذلك أن هذا دليل على إكرام لك أو لمحبتي لك ولا تظن أيها العبد أني إذا قدرت عليك بالدنيا من أمور الدنيا وضيقت عليك أن هذا دليل على إهانتي لك قال الله كلا ما أعظم هذه الآية فأما الإنسان أي حال الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعم فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزق أي ضيق عليه من الدنيا فيقول ربي أهانن قال الله كلا لا تظن عبدي أني إذا ضيقت عليك من أمور الدنيا أن هذا دليل على بغضي لك أو دليل على إكراهي لك لا إذن الدنيا هذه موجودة عند جميع الخلق الكفار المسلمون الملحدون بل ربما ترى من عباد النيران ومن عباد الأبقار والأحجار والأشجار رأس ماله كذا كذا مليار دولار لا غبطة فيها ما من بيت الآن إلا والدنيا موجودة كل الناس يأكلون هذه نعم نعمة الدنيا هذه لا غبطة فيها أبدا بل إن هذه النعمة ليست محصورة في بني آدم فقط حتى في الجن بل وليست محصورة حتى في الجن بل حتى في الحيوانات الكلب يأكل ويشرب وينكح فإذا نعمة الدنيا من أكل من شرب من نوم من جماع من مسكن من ملبس موجودة عند جميع الخلق لا غبطة بها. لكن النعمة الحقيقية عباد الله ما هي؟ انظر الآن إذا خطب الخطيب أو وعظ الواعظ أو ذكر المذكر وتكلم على الرزق، أنظار الناس وأذهان الناس وعقول الناس وقلوب الناس تلتفت إلى رزق اسمه الدنيا. من يلتفت إلى النعمة الحقيقية والرزق الحقيقي الذي إن شاء الله يكون محور الكلام عليه؟ نعمة الهداية، هذه النعمة الحقيقية، هذه النعمة الحقيقية، هذا هو الرزق بحذافيره الذي هو رزق الهداية، رزق الاستقامة، رزق الدين، رزق العلم، هذا هو الذي تغبط عليه. أتغبط شخصا رزق كذا كذا مليار دولار؟ أتحسده؟ هل سمعتم على مر الأزمان أن رجلا مات وأدخلوا معه إلى قبره 100 ريال؟ أبدا، 100 ريال أبدا لا يمكن، بل ربما يأتي ولدك وينزع الثوب من جسدك ويلبسه بعد موتك، بل الخاتم بل الساعة لن يترك لك شيئا، تنزل مجردا من الدنيا كما نزلت من بطن أمك، إلا أنه يتصدق عليك وتعطى خرقة بيضاء إن دفنت، وإلا ربما تأكلك السباع وربما تحرق وربما في البحار ولا يرى لك أثر. إذا نعمة الدنيا لا تنظر إليها، لا تنظر إليها أبدا، لأنه لا يمكن لشخص أن يزيد في رزقه ولو ريالا واحدا مهما جد أو اجتهد، لا يمكن. الرزق قد فرغ منه، قد قدره الله عز وجل قبل أن تخلق السماوات والأرض ب500 عام، ب500 عام لا يمكن أن تزيد في رزقك ريال واحد، مهما كان ذكاؤك، مهما كانت حنكتك، مهما كان اجتهادك، مهما كنت وكنت وكنت، لا يمكن أن تزيد في رزقك ولو ريالا واحدا، فرغ منه. ولا يمكن أن تخرج من الدنيا وبقي من رزقك ولو قطرة ماء. قال صلى الله عليه وسلم: إنها لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. لا يمكن أن تخرج. لكن الرزق الحقيقي والنعمة الحقيقية هي رزق الهداية ونعمة الهداية. سأضع الأسئلة وكل يسأل نفسه: أين أنت من هذا الرزق؟ أما الآن كل الناس يأكلون وكل الناس يشربون، ما بين مقل ومستكثر، ما معه إلا ما قد كتبه الله له. لكن رزق الهداية أيها الآباء أين موجود؟ رزق الاستقامة أين موجود؟ انظر الآن لو سألتكم سؤالا واحدا فقط وكل ينظر إلى نفسه: من الذي صلى منكم الفجر في جماعة؟ من الذي رزق هذا الرزق الحقيقي الذي خرج وقام لله حين سمع المؤذن يقول الله أكبر، حين سمع المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح؟ من الذي رزق هذا الرزق؟ من الذي أكرم بهذه الكرامة العظيمة حين ترك لذة النوم وخرج إلى أحب البقاع إلى الله سبحانه وتعالى؟ هذا هو الرزق، هذا هو الرزق حقا. أن شرح الله صدرك للمساجد، أن حبب إليك بيوت الله، أن حبب إليك القرآن والسنة والتوحيد، هذا هو الرزق الذي من أجله أيها الإخوة فتحت الجنة وفتحت النار. من أجل هذا الرزق، رزق الهداية، جردت السيوف في المعارك، من أجله خلق الله السماوات والأرض، من أجله أنزل الله الكتب وأرسل الله الرسل للفصال والفراق بين الصالحين والمفسدين. هذا هو الرزق الحقيقي، هذا هو الرزق الحقيقي، أن جردك الله لطاعته. هل أنت من هؤلاء أم مجرد أكل وشرب ونوم وجماع؟ فإن هذه حياة بهيمية، حياة بهيمية. إذا كان الإنسان مجرد أن يأكل أو يشرب وهو بعيد عن الاستقامة، ما الفرق بينك وبين الحيوانات؟ إذن النعمة الحقيقية أيها الآباء
الرزق الحقيقي هو رزق الهداية. انظر حين تخرج وتسمع المؤذن في جميع الصلوات، هذا من الذي أخرجك؟ لماذا تخرج أنت وعشرات في القرية في بيوتهم؟ أحبك الله، شرح الله صدرك، أخذ بيدك إلى بيته، حبب إليك المساجد، لا تطيب نفسك ولا يهدأ لك بال ولا يسكن لك خيال إلا إذا أديت ما افترض الله عز وجل عليك في بيته. هذا هو الرزق، هذا هو الذي ينبغي عباد الله أن نتنافس عليه وأن نتسارع إليه وأن نشمر إليه، رزق الهداية. تسأل الله عز وجل، ها أنت الآن في 17 ركعة وأنت تسأل ربك سبحانه وتعالى بقولك اهدنا الصراط المستقيم، أبالله عليك بربك أخبرني أي صراط تسأل الله عز وجل أن يعطيك إياه؟ ما هذا الصراط المستقيم؟ أهو صراط النوم عن الصلوات؟ أهو صراط الشركيات والبدع والخرافات؟ أهو صراط الجوالات والأغاني والملغيات؟ أهو صراط العقوق والسيئات والذنوب؟ ما هو الصراط الذي تسأل الله عز وجل في كل صلاة؟ ولو تركت هذا السؤال لبطل صلاتك، لو قرأت الفاتحة ولم تقرأ هذه الآية لبطل صلاتك. اهدنا الصراط المستقيم، بمعنى أنك تقول يا رب وفقني للتوحيد، اجعلني يا رب ممن إذا دعا لا يدعو إلا الله. اهدنا الصراط المستقيم بمعنى يا رب اجعلني ممن إذا ذبح لا يذبح إلا لله، لا يذبح لقبر ولا لولي ولا لجن ولا لمخلوق، لأن الذبح عبادة، ومن ذبح لغير الله خرج من دائرة الإسلام ودخل في دائرة الكفر. وها أنت تقرأ قول الله فصلي لربك، لم يقل لنبي لا يجوز لك أن تذبح لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لجبريل ولا لأي مخلوق كان، عظم أو حقر صغر أو كبر. ها أنت تقرأ قول الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. اهدنا الصراط المستقيم بمعنى يا رب وفقني أني إذا نذرت لا أنذر إلا لك. ألا ترون وتسمعون وتشاهدون من ينذر للأولياء؟ سبحان الله، أنسيت أن النذر عبادة؟ ها أنت تقرأ قول الله عز وجل يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وتقرأ ما جاء في البخاري عن أبي هريرة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه. فلا يجوز لك أن تنذر لمخلوق لأن النذر عبادة. وهكذا في الدعاء أو في التوسل أو غير ذلك، كل ذلك تجرد لله. إذا أصابك الضر قل يا الله، إذا ظلمت قل يا الله، إذا تكالب عليك الأعداء قل يا الله، إذا حل بك الفقر قل يا الله، إذا لم تجد أولادا قل يا الله. كل في هذا هو التوحيد عباد الله، الذي من أجله خلق الله الكون بما فيه. إذا المعنى اهدنا الصراط المستقيم، اجعلني يا رب من الموحدين. توحيد يا أيها الإخوة ليس بالأمر السهل، ليس بالأمر السهل مهما كانت ذنوب العبد، إلا أن الشرك أعظم معصية، ومن مات مشركا ولم يتب صار خالدا مخلدا في نار جهنم لا يخرج منها أبدا. اهدنا الصراط المستقيم، هذا هو الرزق، بمعنى تقول يا رب وفقني للتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. القائلون أنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم كثير جدا، والمتمسكون السائرون على سيره قليل قليل جدا، ولذلك امتحن الله أقواما ادعوا أنهم يحبون الله إلا أن أعمالهم وأقوالهم وأفعالهم مخالفة لما جاء به النبي. ها هو الآن في أيامنا تسمع، لا تسمع فقط أناس لا يريدون السنة، بل ربما يحذرون ويشوهون وينفرون، وكأن هؤلاء الذين يدعون إلى السنة كأنهم يدعون إلى النصرانية أو إلى المجوسية أو إلى الكفرية، وهم يعلمون أنهم لا يربطون الناس إلا بالله. قال سبحانه قل إن كنتم تحبون الله، سمى هذه الآية العلماء آية المحنة، آية الامتحان. قل إن كنتم تحبون الله شرط، فاتبعوني، أي اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله عند هذه الآية: ادعى أقوام محبة الله وهم على غير الطريقة المحمدية. السنة ليس سنة فلان، وليس سنة رئيس ولا ملك ولا وزير ولا شيخ، هي سنة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، من تمسك بها وعض عليها رفعه الله وإن كان فقيرا حقيرا مسكينا. ألا تحفظون وتقرؤون قول النبي صلى الله عليه وسلم أثناء حصول الاختلافات بين المسلمين: هؤلاء يقولون على حق، وهؤلاء يقولون على حق، وهؤلاء يقولون على حق، ما هو العلاج يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباض: فإنه من سيعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا المرض، هذا الداء، ودلنا على الدواء العلاج. قال: فعليكم بسنتي. انظر ما تقول، هل هذا القول موافق لما قاله النبي؟ هل هذا العمل موافق لما عمله النبي؟ مثال ذلك أيها الإخوة، مثلا لو أن رجلا أخذ المصحف وذهب يقرأ القرآن فوق القبر، قراءة القرآن ما حكمه؟ عبادة، من أفضل العبادات ومن أجل القربات يتقرب بها العبد إلى الله. نقول هذا العمل عبادة، وهذا القارئ يقرأ خالصا لله، ليس رياء ولا سمعة ولا يريد دنيا. نقول له: هذا العمل الذي تعمله هل فعله النبي؟ لأنه لابد لقبول العمل لابد من شرطين أساسيين، وإلا ما يقبل. لابد من هذين الشرطين: إخلاص لله، وموافق لهدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإلا رد عليه. الآن رجل قام يأخذ المصحف ويقرأ ياسين على القبر على الميت، نقول له: لمن تقرأ؟ قال: والله ما أقرأ إلا لله. صدقت، كلام جميل. هذا العمل عمله النبي؟ هل أنت خير من رسول الله؟ ائتني بحديث أن نبيك أعظم الخلق الذي أتى بهذه الشريعة الغراء، ائتني بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ، قال يقول: قال النبي: اقرأوا على موتاكم ياسين. نقول: هذا ما قاله النبي، هذا حديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حتى عقليا لو سألتك سؤالا: ما هي أفضل سورة في القرآن؟ أفضل سورة في القرآن على الإطلاق الفاتحة. وما هي أفضل آية في القرآن؟ آية الكرسي. لو رأينا عقليا هذا مخالف، نقول لك: قراءة في القرآن خالص لله. لكن هذا العمل ما فعله النبي، ولا فعله أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، وهل أنت أفضل من هؤلاء جميعا؟ ليس أفضل منهم. فإذا نبيك صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود عليه. فإذا لابد أن تكون أقوالنا وأعمالنا وأفعالنا خالصة لله، ومع هذا موافقة لهدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قد يقول قائل: إذن هل لي أن أقرأ الفاتحة على الميت؟ كم موجود هذه البدع؟ بل إذا أنكرت على كثير من الناس صار أنت المنكر عليك، يقول: تحرم قراءة الفاتحة. أما تعلم أيها الجاهل، لو حرمت قراءة الفاتحة لخرجت من الإسلام، لكفرت بالله. لكن نقول لك: هذا العمل نبيك صلى الله عليه وسلم علم صحابته، إذا مر أحدهم على القبر يقول: السلام عليكم ديار قوم المؤمنين، أنتم من السابقون ونحن من اللاحقون، اللهم إنا نسأل لنا ولكم، نسأل لنا ولكم العافية. ائتني بحديث أن نبيك قرأ الفاتحة، من أين أتينا بهذا؟ قال: كان آباؤنا، كان أجدادنا. يا سبحان الله، أبي وأبوك وجدي وجدك وخالي وخالك أنبياء رسل علماء، من أين أتينا بهذا؟ خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لابد الإنسان لقبول عمله لابد من هذين الشرطين: إخلاص لله، وموافقة لهدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولو أن عاملا عمل عملا موافق لسنة رسول الله كما فعل النبي، إلا أنه قد شاب وخالط هذا العمل رياء أو سمعة أو إرادة الدنيا، نرد عليه وإن كان العمل موافق لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الدين يا عباد الله، من أين نأخذ ديننا؟ من القرآن والسنة، ليس على رأي الآباء والأجداد، بعضهم إذا قلت له قال كان أبي. قال سبحانه: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. انظر إلى أين صارت الآن أعراض جاهلية ربما تطبق في أيامنا كانت في عهد أبي جهل وما زالت الرواسب إلى يومنا هذا. وإلا واجب على العبد إذا رأى أن شخصا قال هذا منكر وهذا لا يجوز قل ائتني بدليل أن هذا حرام وأن هذا بدعة وأن هذا لا يجوز. لا نستدل بآبائنا ولا بأمهاتنا ولا بأجدادنا لأن ديننا مأخوذ من الكتاب والسنة. إذن الرزق الحقيقي أن يبصرك الله بالحق، أن يشرح صدرك للتوحيد، أن يشرح صدرك للسنة، أن يشرح صدرك للمساجد، أن يشرح صدرك للقرآن. الآن لو سألتكم أيها الآباء أيها الشباب، من منكم الذي قد ختم القرآن منذ أن خرج رمضان إلى يومنا هذا؟ هذا هو الرزق الحقيقي. من يا عباد الله؟ بل ربما ترى بعضا كثيرا من الناس ما يختمه حتى في رمضان. سبحان الله، صار القرآن عند كثير من الناس مواسم، صار كثير من الناس القرآن مواسم، الصلاة مزاج. ألا ترى إلى أناس لا تراهم في المساجد إلا في يوم الجمعة؟ أليس هذا موجود يا أيها الآباء؟ لا تراهم في المسجد إلا في يوم الجمعة. أبالله عليكم يا عباد الله، هل هذه المساجد ما بنيت إلا ليوم الجمعة؟ أين أولئك الذين ملأوا المساجد في يوم الجمعة؟ لماذا افتقدناهم في صلاة الفجر؟ ولماذا نفتقدهم في صلاة الظهر والعصر؟ ولماذا نفتقدهم في صلاة المغرب والعشاء؟ أين أولئك؟ صارت العبادة عند كثير من الناس كما يقال كالقبيلة. وهذه صفة أهل الكفر. كيف عباد الله؟ أن كثير من الناس يحرم ما يشاء أو يأخذ ما يشاء من الدين كأنه بسطة خضار ينتقي منها ما يشاء. الآن انظر إلى كثير من الناس، بعضهم يقول الحمد لله أنا ما أزني، ومع هذا تراه يستمع للأغاني. أليس الذي حرم الزنا هو الذي حرم الأغاني؟ بعضهم يقول الحمد لله أنا ما أشرب الخمر، وهو عاق لوالديه، ينظر إلى الجوال من الصور المحرمة. أليس الذي حرم الزنا وحرم شرب الخمر هو الذي حرم عقوق الوالدين وقطيعة الأرحام وأذية الجيران والصور والنظر إلى الصور الحرام؟ قال سبحانه: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. لا يجوز لنا عباد الله أن نتخير من الدين ما شئنا. قال سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الدين ليس هوى، الدين ليس مزاج أن تأخذ منه ما شئت وتترك منه ما شئت. قطع الله الخيرة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فإذا الرزق الحقيقي والنعمة الحقيقية هي نعمة الهداية. لماذا هذا يصلي وهذا لا يصلي؟ لماذا هذا يقرأ القرآن وهذا لا يقرأ القرآن؟ لماذا هذا واصل لرحمه وهذا قاطع لرحمه؟ لماذا هذا بار بوالديه وهذا عاق لوالديه؟ لماذا هذا محسن الجيران وهذا مآذي الجيران؟ هداه الله ورزقه الرزق الحقيقي الذي هو رزق الصفاء من الله. أستغفر الله العظيم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الآباء، الرزق الحقيقي والنعمة الحقيقية نعمة الهداية. من هذا الرزق رزق العلم، رزق القرآن، نعمة عظيمة. تركة الأنبياء هي العلم. انظر يا أيها الآباء، ولو أعتب على آبائي وإخواني أهل هذه القرى مع محبتنا لكم والله يعلم، الدار هذا المسجد الذي في المد، من أبنائكم في هذا المكان؟ كل يسأل نفسه ما الذي حال بينكم وبين أبنائكم أن يتعلموا القرآن؟ والكل يعلم أنه لا يعلم إلا القرآن والسنة، لا يعلمون الناس نعرات جاهلية، ولا يربطون الناس بحزب ولا بشيخ ولا بمذهب ولا نعرات طائفية أبدا، بل يحذرون الناس من الشرك، يحذرون الناس من البدع، يحذرون الناس من ترك الصلاة، يحذرون الناس من حقوق الوالدين، من قطيعة الأرحام، من أذية الجيران، من استماع الأغاني والألحان، يحذرون الناس من سفك الدماء، يحذرون الناس من الثأرات، يحذرون الناس من النعرات الجاهلية، يحذرون الناس من كل شر ويدلونهم على كل خير، لأنهم أخذوا هذا الدين من القرآن والسنة لا سواه، لا سواه أبدا، ما في غير ذلك. مهما قال القائلون وكذب المكذبون وشوخ المشوهون أن هؤلاء وراء دولة كذا أو دولة كذا، هذا يا أيها الناس ليس بجديد، ليس بجديد. ما من واحد يدعو إلى الدين ويدعو إلى الحق إلا ويكذب عليه ويشوه به وينفر عنه. واسمعوا إلى آيات يسيرة، قال سبحانه: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. تخيل أنبياء رسل مؤيدون بالوحي بجبريل عليه السلام، ومع هذا لابد أن يأتي من أقوامهم من يكذب عليهم. قال سبحانه: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. وقال سبحانه: يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. وقال سبحانه لنبيه: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. ماذا قالوا عن نوح أول رسول إلى وجه الأرض؟ قالوا مجنون وازدجر. مجنون أول رسول، لمزوه ورموه بأنه مجنون، وذلك كانوا يسخرون منه. قال سبحانه: ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. يسخرون من أول رسول إلى وجه الأرض. ماذا قالوا عن هود؟ قالوا سفيه. تخيل نبي قالوا سفيه كذاب. قال سبحانه: قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال: يا قوم ليس لي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. ماذا قالوا عن إمام الموحدين إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ قالوا: لعاب، أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ ماذا قالوا عن نبيكم صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: شاعر. قال سبحانه: وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. قالوا: كاهن. قال سبحانه: ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. قالوا: مجنون. قال سبحانه: وما صاحبكم بمجنون. وكم من الآيات والأحاديث، ما من رجل يدعو إلى الحق إلا ويؤذى ويشوه به وينفر عنه مهما كان. الآن يا عباد الله انظر إلى من يكتب وإلى من يكتب أو يتكلم، لا يتكلمون على تراك الصلاة، لا يتكلمون على أهل الزنا، لا يتكلمون على قطاع الطرق، لا يتكلمون على الذين يأكلون الحرام. غالبا ترى الكتابات على حملة الدين والتشويه. لو حذرت شخصا من أمر قالوا: هؤلاء متشددون، هؤلاء كذا. فيا عباد الله، في بلدكم هذا دار علم، احمد الله، أقسم بالله لو كانت جبال الصبيحة ذهبا ما يساوي عند الله جناح بعوضة. نعمة نعمة بين أيديكم، احمد الله. ألا ترون يا عباد الله من اليمن ومن خارج اليمن مئات من حفاظ القرآن يتعلمون القرآن وأبناؤكم في البيوت؟ ألا الإنسان يستحسر ويذم نفسه: لماذا ما أعلم ولدي؟ أما تعلم أيها الأب أن ولدك إذا تعلم القرآن أول ما يعرف حقك أنت؟ ما سبب العقوق؟ ما سبب قطعة الأرحام؟ ما السبب يا عباد الله؟ الولد إذا تعلم طاعة الخالق عرف طاعة المخلوق. هل سمعتم أو قرأتم أو رأيتم أو شاهدتم أن حافظا للقرآن عاقا لوالديه، قاطعا لرحمه، مؤاذيا لجيرانه، يأكل الحرام، سبابا، لعانا، كذابا، مغتابا، نماما؟ محال عباد الله. هذا من يعمل بعلمه ويحفظ القرآن. فأنت أيها الأب أول ما تجد ثمرة ولدك إذا تعلم القرآن وصار خطيبا، ألا تفرح أن تأتي يوم القيامة والله يلبسك تاج الوقار وحلة الكرامة؟ الناس في حسرة وفي غم وفي ضيق لا يعلم بهم إلا الله، هناك من يعرق إلى ركبتيه وإلى حقويه وإلى تقوته، بل إن العرق ينزل في الأرض 70 ذراعا. ويأتي هذا الأب وعليه تاج الوقار وحلة الكرامة فيقول يا رب أن لي هذا، فيقال له بأخذ ولدك القرآن، وفي رواية بحفظ ولدك القرآن. يا عباد الله، الآن تسمعون وقد لا تسمع أنت في ولدك، كم يحصل يا أيها الناس من الشباب الآن، صار بل من الأبناء الصغار من يشرب الحبوب، وصار من يستخدم اللواط. إي والله، نعرف من أناس آباؤهم على خير واستقامة، إلا أنهم حين تخلوا عن أولادهم وفرطوا فيهم ما يعلم إلا وإذا بولده قد أتى بفكر دخيل، أو قد حصل عليه شيء، استخدم اللواط في بعض القرى، استخدم شرب الحبوب، بل وهناك من يشرب الخمور، وهناك من يسهر الليالي ويتابع المحرمات، والأب لا يدري ما يحول حوله أبدا. هناك ذئاب بشرية، فإن لم تدفعوا بأولادكم للحق سيأخذه أهل الباطل، يأخذونهم أهل الباطل، ولا محالة يا عباد الله، ولا محالة. ماذا تنتظر من ولد جلساؤه تراك الصلاة؟ ماذا تنتظر من أبناء جلساؤهم لا يعرفون المساجد؟ ماذا تنتظرون من أبناء جلساؤهم لا يعرفون القرآن إلا في النادر؟ فهذا المركز نعمة، والله والله نعمة. وإن لم تصدقوا قولي هذا ستصدقونه في سكرات موتكم، وإن لم تصدقون هذا الكلام ستصدقونه حين الوقوف بين يدي الله، حين ترى الأبناء. ما أرى واحدا من هذه القرية والتي يليها يحفظ القرآن. يا سبحان الله، عشرات من أبنائنا وأفلاذ أكبادنا في البيوت، أين أباؤهم؟ ألا ترون كيف تحرصون عليهم على المدارس؟ وليس حرام، وإن كان في المدارس شيء من المخالفة لا ينكر، إلا أنه بالأصل حلال. لكن انظر الأب إذا تخلف ولده عن المدرسة ضربه ضربا مبرحا، ويا ليته يضربه، لماذا لم يذهب يتعلم القرآن ويتعلم الصلاة؟ ألا تفرح أيها الأب حين ترى ولدك من أهل الصلاة، من أهل الدين، من أهل الاستقامة؟ والنساء كذلك، يتعلم من القرآن ويتعلم من السنة. أقسم بالله كما سمعتم، لو أعطيتم الدنيا بحذافيرها لا يساوي عند الله شيء من ذلك أبدا. كيف لا عباد الله، ونحن تعلمون أننا سنغادر الدنيا، بل ولعلنا لا نلتقي بعد خطبتنا هذه إلا في عرصات القيامة. من يضمن لنفسه؟ أتحدى واحدا من الحاضرين أنه يقول أنا ضامن لنفسي اليوم أني سأنام مع زوجتي أو مع أمي ومع أبنائي؟ أتحداك أن تقول أنك تضمن لنفسك أنك الليل ستنام مع زوجتك، بل ربما اليوم ستنام مع الدود، اليوم سيكون سكنك وغرفة نومك لتلكم الحفرة المظلمة إن لم ينورها الله عز وجل لك. أتحداك أن تقول أنا ضامن لنفسي أني أخرج بعد هذه الخطبة حيا، أتحداك. وأنت ربما الزوج الآن في انتظارك حتى تأتي تأكل وجبة الغداء، وإذا بك توضع بين يديها جثة هامدة، والله أعلم يا أيها الناس. ولعله اليوم، حد يستبعد هذا؟ حد يستبعد أن لا يموت اليوم؟ لا يستبعد والله. ربما ما يأتينا الخبر في صلاة العصر، فلان مات، شيعوه، صلوا عليه، غسلوه، كفنوه، صلوا عليه. لعله المتكلم أو السامع، لعلنا الليلة كما تعلمون لا ننام مع أبنائنا ولا مع نسائنا ولا مع أصدقائنا، ألا الليلة نومنا في القبور، ولا نستبعد هذا أبدا عباد الله. فإذا كنا نعتقد، ولا يستطيع واحد أن يجزم أنه يخرج من المسجد الآن حيا، ما الواجب علينا؟ وأنت تعرف أنك خلال ثانية واحدة ستموت. الواجب علي التوحيد، تمسك به، السنة، الصلاة في بيوت الله، دفع أبنائي وبناتي ونسائي إلى تعليم القرآن، وأنا راحل وأنتم اليوم أو غدا إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا الرزق الحقيقي عباد الله رزق الهداية والاستقامة، أما رزق الأكل والشرب والمناصب فإن الكفار أعظم وأعظم وأعظم عندهم من الأموال العظيمة. فأسأل من ربنا بمنه وكرمه وجود وإحسانه أن يرزقنا رزق الهداية. اللهم خذ بأيدينا إلى البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم اصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهد أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة. اللهم اصلح آباءنا وأبناءنا وأمهاتنا وبناتنا يا رب العالمين. اللهم اصلح آباءنا وأمهاتنا وأبناءنا وبناتنا يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا وأيدي من البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم جنب بلادنا من الفتن وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارحم واغفر وارزق وعافي من حضر هذه الخطبة ولوالديه. اللهم لا تخرجنا من هذا المسجد إلا وقد غفرت لنا ذنوبنا صغيرها وكبيرها دقيقها وجليلها ظاهرها وباطنها سرها وعلانيها. وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.